بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وفي هذه الحلقة سنستكمل بحث الثروة والمال وتفسير الآية 35، وسيتركز الحديث عن مثلث السلطة في مواجهة الدين كما يراه الإمام الخامنئي حفظه الله. يعدد الإمام الفئات الاجتماعية التي تكرر ذكرها في مواضع عدة من القرآن الكريم، ويؤكد أهمية التعرف إليها واكتشاف أدوارها، وهي غالبا ما تشكل مثلث السلطة في أي مجتمع من المجتمعات. وهذه الفئات هي التي تنهض لمعارضة دعوة الأنبياء كلما ظهر نبي يحمل رسالة الله إلى عباده، وتتضامن هذه الفئات وتترابط مصالحها. ولهذا وصفها الإمام بأنها مثلث السلطة والقوة في المجتمعات الإنسانية. مستمعي الأكارم، لنأنس بالاستماع لتلاوة الآية 35 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، لنتدبر فيها وبعدها نذهب إلى التفسير الذي قدمه الإمام الخامنئي حفظه الله.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
يعدد الإمام الفئات في مثلث السلطة، وأولها الذين يسميهم القرآن الكريم بالملأ، وهم الحاشية التي تحيط بالحكام، وهم الذين يشكلون الأعمدة التي يستند إليها رأس هرم السلطة، مثل فرعون والنمرود. فالملأ بحسب المصطلح القرآني هم المحيطون بهذا الرأس، والذين يحاصرونه ويحافظون على وجوده وقوته، وهو يستفيد من أفكارهم ووجودهم في حفظ سلطته وشوكته. هامان واحد من رموز هذه الفئة، والآية التي تقول يا هامان ابن لي صرحا تشير إليه. وقد تكررت شخصية هامان بخصائصها في التاريخ الإسلامي مرات عدة، إذ كان معاوية محاطا بعدد من الشخصيات المشابهة مثل عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه، وقد استند إليهم في بناء سلطته عليهم واستفاد من أفكارهم ومشورتهم. الفئة الثانية التي تشكل الضلع الثاني لهذا المثلث هم الأغنياء والمترفون، وأعضاء هذه الفئة الاجتماعية على الرغم من أنهم قد يكونون خارج دائرة الحاشية المذكورة أعلاه، ولكن بينهم وبين حاشية السلطان مصالح متبادلة ومنافع مشتركة، ومن هنا نجد أن السلطان يستفيد منهم ويستخدمهم وهم يفعلون الشيء نفسه. ومن نماذج هؤلاء قارون الذي يجسد في القرآن رمز الغنى الفاحش، وفي التاريخ الإسلامي ظهر مثل هؤلاء في عهد عثمان وفي عهد بني أمية، حين تشكلت طبقة من الأغنياء والملاك وأكلت الربا. وسر حاجة هذه الفئة الاجتماعية إلى رأس السلطة أنها تستفيد من سلطته وحمايته لتجميع ثرواتها والاحتفاظ بها، والسلطة بدورها تستفيد من أموال هذه الطبقة عند الحاجة إليها على شكل ضرائب أو غير ذلك. ومن هنا يظهر أن بين الفئتين مصالح متبادلة، وكل من الفئتين تخدم الأخرى وتساعدها على سد احتياجاتها. والكلمة القرآنية التي تشير إليهم هي المترفون. والفئة الثالثة أو الضلع الثالث من أضلاع المثلث الذي نتحدث عنه هم الذين يبررون للفئتين السابقتين أعمالهم ويصنفون الشرعية على سلوكهم بين الناس. مثلا يريد معاوية أن يسن قانونا يبيح سب أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، أو يريد يزيد خوض الحرب في مواجهة الإمام الحسين عليه السلام، فهما يحتاجان إلى من يبرر لهما فعلهما ويقنع عامة الناس بمشروعية هذا السلوك وصحته، فيأتي شريح القاضي مثلا ويفتي بأن الإمام الحسين عليه السلام نقض أصلا من الأصول الدينية المسلم بها، فقد ورد أنه هو الذي أفتى بأن حركة الإمام هي حركة خروج على الإمام العادل يزيد، وهو يستحق القتل بحكم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله، والأمر عينه حصل من قبل فيما يرتبط بأمير المؤمنين. وكذلك إذا استدعت حاجة أحد أضلاع هذا المثلث الإغارة والاعتداء على أموال الناس، فلا يمكن الاستغناء عن مثل أبي يوسف القاضي ليفتي لهارون الرشيد بجواز مصادرة الأموال وسد الحاجة بها، وهذا شكل آخر من أشكال تقديم الدعم للسلطة يقع على عاتق أبي يوسف وأمثاله. ومن هنا نلاحظ أن خط أبي يوسف في القضاء كان هو المعتمد على امتداد الجغرافيا الإسلامية في الدولة العباسية. وهذه الفئة الاجتماعية الثالثة يرمز إليها في القرآن ببعض الأحبار والرهبان أو كثير منهم، وقد تكررت الإشارة في القرآن إلى هذه الفئة أو الطبقة الاجتماعية كما أشير إلى الفئتين السابقتين. وعندما تكتمل أضلاع هذا المثلث يقبع الطاغوت على رأس الهرم. وعلى الرغم من أن جميع هذه الفئات ينطبق عليها مفهوم الطاغوت، إلا أن الطاغوت الأكبر هو رأس السلطة. ويلفت الإمام إلى أهمية معرفة أن طبع من يعبر عنهم القرآن بالملأ هو الوقوف في مواجهة الأنبياء والوقوف في وجه حركتهم على الدوام ومعارضتهم. ومن هنا فإننا نلاحظ في القرآن أن كلمة الملأ تقترن بالتآمر على الأنبياء، ومثال ذلك تكرر في الإشارة إلى ملأ فرعون في مواجهة حركة النبي موسى عليه السلام، كما في قوله تعالى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وقوله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولا نجد في القرآن كله غير مرة واحدة يشير فيها الله تعالى إلى الملأ وهم إلى جانب أحد الأنبياء، وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالملأ في هذه الآية يطالبون بالقتال في سبيل الله، ولكن تتمة الآية تكشف لنا هذا السر، فنبي الله يعرفهم جيدا ويعلم أنهم لم يكونوا يوما مستعدين للقتال في سبيل الله، وها هم يكشفون عن سر رغبتهم في القتال في سبيل الله، فهم لا يريدون القتال من أجل الناس ودفاعا عنهم، بل دفاعا عن بيوتهم وأبنائهم. ولكن لما استجيب لطلبهم وكتب عليهم القتال لم يثبت إلا عدد قليل منهم، والفاعل هو الملأ. فبعدما تقرر أن يتولى نبي الله قيادة الجماعة وأوكل هذه المهمة إلى طالوت، بدأوا بتطويل اللسان على القائد المعين من قبل النبي، فمعيارهم ومقياسهم الأساس هو المال، ولا قيمة للمعنويات في حساباتهم. فطالوت عالم ومستنير وواع، يعرف الزمان والمكان، وهو في الوقت عينه مقتدر. والفارق بينهم وبينه هو أنهم أكلوا وغذوا أجسادهم، وهو عاش في البرية وربما كان أبوه راعيا. هو صاحب استعداد وعنده القابلية لتولي إدارة جماعتهم. وبعد بضع آيات يخبرنا الله تعالى عن قصة وصوله إلى نهر وتنبيهه جنوده بأن لا يتناول من هذا النهر شيئا، ويجعل هذا الماء وسيلة لامتحان جنوده، ويهددهم بأن من يشرب من ماء هذا النهر فهو بحكم الخارج من الجماعة، ومن لا يشرب منه سوى غرفة يغترفها بيده يكن بذلك قد أثبت انتماءه إلى هذه الجماعة. وفي هذه المحطة أيضا تبين أنهم لم يطيعوا قائدهم. وحين أتى دور المسمين بالملأ الذين يفترض بهم أن يتابعوا المسيرة ويثبتوا في ساحة الجهاد لم يفعلوا، وأعلنوا عجزهم عن المواجهة وعدم قدرتهم على قتال جالوت. والغرض من عرض هذه الآيات من سورة البقرة الالتفات إلى هذه الجماعات في القرآن كله، وأنه كلما ذكر القرآن الملأ أشار إلى خصلة سيئة من خصالهم. مستمعين الأفاضل، يحلل الإمام سبب ومنشأ الكثير من الجرائم، فيراه بالهوة التي تتسع بين الطبقات، بحيث تتمتع طبقة بالثروات وتحتكرها لمصلحتها وتحرم منها طبقة أخرى ولا تنال إلا النزر اليسير. في مثل هذه الحالة تكثر الجرائم والجنايات الاجتماعية، وتترتب الكثير من الآفات على هذا الشرخ الاقتصادي الاجتماعي. فكثير من الآفات الاجتماعية ذات منشأ اقتصادي اجتماعي يرجع في نهاية المطاف إلى هذه الهوة التي تفصل بين الفئات الاجتماعية. مستمعين الأكارم، يشير سماحته إلى حقيقة يجب الالتفات إليها، وهي أن طبيعة الترف والإسراف تقتضي الفحشاء وتلازمها. ولهذا نجد القرآن أن ذكر الترف أشار إلى مساوئه، وممكن أن تؤدي إلى زوال الحضارات وأفولها وإلى انهدام البلاد وخرابها. أعزائي المستمعين، خلاصة القول إن المترفين الذين يراكمون الأموال على تنوعها التي تودع في المصارف أو تحول إلى عقارات وأملاك، فهذه الأموال ينطبق عليها مفهوم الكنز حتى لو كانت في حالة حراك وتداول، ولكن لما كانت منفعتها محصورة بصاحبها فإن ذلك يعد كنزا، والمراد من العذاب الآليم في الآية هو عذاب يوم القيامة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في ذلك اليوم حين توضع تلك الأموال فيما يشبه الفرن وتحرق بها وجوه أصحابها، في ذلك اليوم يقال لهؤلاء الأغنياء تذوقوا ما كنتم تدخرونه. فهذه الحرارة وهذا الحريق هما تجسيد لمراكمة المال والامتناع عن إنفاقه في سبيل الله. ومن يستعد للتضحية بدينه وإيمانه وإنسانيته من أجلها فعليه في يوم القيامة أن يتذوق النتيجة التي آل إليها أمر ما ادخره وكنزه. فتكوى من الكي، والفعل كوى أي أحرق. وكانوا يقولون قديما آخر الدواء الكي، وهنا يمكن أن نعبر بالطريقة نفسها آخر العذاب، أي يكوى الإنسان بما كان يجمعه من أموال. مستمعين، نختم هذه الحلقة برواية ينقلها الإمام الخامنئي عن أبي ذر رضوان الله عليه، لما أمر عثمان بنفي أبي ذر إلى الربذة دخل عليه أبو ذر وكان عليلا متوكئا على عصاه، وبين يدي عثمان 100,000 درهم قد حملت إليه من بعض النواحي، وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم. فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال؟ فقال عثمان: 100,000 درهم حملت إلي من بعض النواحي، أريد أن أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأيي. فقال أبو ذر: يا عثمان، أيهما أكثر، 100,000 درهم أو 4 دنانير؟ فقال عثمان: بل 100,000 درهم. فقال أبو ذر: أما تذكر أنا وأنت قد دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشاء فرأيناه كئيبا حزينا، فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام، فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا، فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا، دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا، ثم عدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشرا. فقال: نعم، كان قد بقي عندي من فيء المسلمين 4 دنانير لم أكن قسمتها، وخفت أن يدركني الموت وهو عندي، وقد قسمتها اليوم فاسترحت منها. فنظر عثمان إلى كعب الأحبار وقال له: يا أبا إسحاق، ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة؟ هل يجب عليه فيما بعد ذلك شيء؟ فقال لا، ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شيء. فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب، ثم قال له: يا ابن اليهودية الكافرة، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟ قول الله أصدق من قولك، حيث قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مستمعين الكرام، للرواية تتمة، ولكن نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.